ثم أما بعد، فمع بصائر إياك نعبد وإياك نستعين، متابعين ما أسلفنا القول فيه تقديما وتمهيدا مما تبين بعضه في السابق، ولو بقي الإنسان عمره كله يستبصر ويستبين بصائر إياك نعبد وإياك نستعين لانقضى أجله، ولا يتم تعداد البصائر ولا جمع الحقائق ولا منعها. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اعبد، كن عبدا لله، كن عبدا لله. وعبر بالفعل واعبد، كما عبر أيضا بالفعل في هذه الجملة إياك نعبد، لأن الإنسان لا يزال في سير ولا استقرار له في حياته الدنيا، ثم سيره إلى الله عز وجل يتأرجح بين قبض وبسط، بين فتور وعلو همة وشرة كما في الحديث. فتلاحظون أن سورة الفاتحة حينما ابتدأت بجملة اسمية وبقيت كذلك لا فعل ورد فيها حتى هذه العبارة إياك نعبد. فقال أول ما قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل ذلك إذن مركبات اسمية ابتداء وعطفا ووصفا وهلم جرا، وجاء الفعل حينما تعلق الأمر بفعل الإنسان إياك نعبد، لأن الحمد الذي يجب لله عز وجل إنما هو الحمد الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فوجب أن يكون كاملا ثابتا مستقرا. فحمد الله عز وجل نفسه قبل أن يحمده غيره، فقال: الحمد لله رب العالمين. وحينما ينطق العبد بذلك يقول: الرب حمدني عبدي. وإنما حمده العبد بكلام ربه الذي هو القرآن الفاتحة، فقد حمده باللفظ الكامل الذي هو آية الفاتحة الأولى. لكن حينما قال إياك نعبد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول: هذا بيني وبين عبدي. سيخضع هذا الزعم الذي يزعمه الإنسان إياك نعبد للاختبار والتمحيص والتحقيق، وسيرى وترى درجة العبودية لما تزعمه أنت وأنا حينما نقف بين يدي الله نخاطبه ونناجيه إياك نعبد. فيا أسفا على الإنسان أن يكون من الكاذبين، يقول إياك نعبد وهو في الحقيقة عاص لله عز وجل، لا يحقق من العبودية ولا أدنى مقاماتها. ولذلك قال له: هذا بيني وبين عبدي. هذا الشيء غادي نحققه، غادي نشوفه، وسيريك ربك من قولك إياك نعبد درجتك، هل حققت منها ما طلبه عز وجل أم زعمت وادعيت فوق حقيقة أمرك ومقدار همتك. ولذلك كانت العبودية لله عز وجل على ثلاثة مقامات أو ثلاث مراتب. حينما يقول العبد إياك نعبد فهذا تصريح منه بأمور ثلاثة: انتساب والتزام ورضا. فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فقد كان على تمام قوله إياك نعبد، وإن خرمها فقد خرمها، أي وإن خرم هذه المراتب الثلاث فقد خرم قوله إياك نعبد ونقض ما ادعاه من عبادته لله عز وجل. أما الانتساب فهو شيء عجيب فعلا، أن تنتسب إلى الله عز وجل بالعبودية، لأن لما تقول إياك نعبد تصف نفسك بفعل تمارسه، نعبد، تعبد اليوم وتعبد غدا وتعبد نائما وتعبد قاعدا وتعبد سائرا وتعبد صحيحا معافا وتعبد مريضا وتعبد ساخطا كارها وتعبد راضيا، أي فيما بينك وبين الناس، وتعبد مسرورا وتعبد حزينا، أي تعبد الله على كل حال. ولذلك لأن الفعل في المعاني ديال العربية أنه يدل على التغير، فكانت أحوال الإنسان تتغير، فعبر بما أسند للإنسان بالفعل لا بالإسم، لأن الإنسان في العبادة ديال لله يتغير، مرة مزيان مرة عيان، القبض والبسط، مرة عنده بسط نفسي روحاني ورغبة وإقبال بسط، ومرة عنده كسل قبض نفس منقبض، فهو بين قبض وبسط، بين إقبال وإدبار، بين طاعة ومعصية. كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون. فهنالك درجة من العبودية يحقق فيها الإنسان مرتبة الانتساب، الانتساب لله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في العربية كيسميه مضاف ومضاف إليه، عبد مضاف، الله مضاف إليه. والمعنى ديال الإضافة في العربية هي النسبة، هذا منسوب لهذا، والخصوصية هذا ديال هذا دياله. فحينما تقول أنا عبد الله يعني أنا ديال الله. عظيم جدا وعجيب أن تشعر فعلا وتعتقد أنك أنت ديال الله، جميل، ولكن خصك تختبر وتحقق وتمتحن، واش فعلا أنت تشعر بأنك لله منتسب لله، انتساب، أنت ديال الله. مع الأسف أن أغلب المشاكل اللي كتوقع لنا في الطريق ديالنا للعبودية أننا كنسوا أننا ديال الله، وكي يتوهم لنا أننا ديال روسنا. ولذلك بنادم شحال مرة كيقول لك أنا سيدي بغيت نبقى حر ديال راسي، ديال راسي، وما كاين حتى واحد ديال راسه، الكل لله. ولما يريد الإنسان أن يحقق ذاته لذاته يكون أنا إذ متمردا على الله عز وجل، وذلك فعل الشياطين لا فعل العابدين. من أراد أن يكون من العابدين فوجب أن يكون لله، وهذا إحساس عظيم جدا. لما تحاول تأمل وتفكر وتدبر أنك أنت فعلا ديال الله عز وجل، وهذه حقيقة أحببنا أم كرهنا، ولكن شكون هي العبادة؟ العبادة أن تحقق ذلك في نفسك ووجدانك، يعني تشعر به. وقلنا قبل أنه نحن عباد لله كرها من غير خواطرنا، ولكن العبودية التي يتكلم عليها ربي عز وجل أطالبها منا هو أن نكون عبادا لله اختيارا، كما أننا عباد له كرها. احنا مكرهين أن نكون عبادا لله بدءا من الخلق، من نهار خلقك راك عبد ديالو بالسيف عليك، مش الخاطر، فأنت مخلوق له سبحانه وتعالى، يفعل فيك وبك ما يشاء ويريد، لا حول لك ولا لي ولا للعالمين ولا قوة إلا بالله. لك حول ولك قوة، ولكن بالله، أما بك وبنفسك فلا. إذن أن تشعر أنك عبد لله هذا شيء يدخلك في مدارك، في المدار ديالك، لأنه كما قلنا مرارا الله عز وجل خلق الكائنات في مدارات، كواكب النجوم كل شيء، وكل في فلك يسبح. الفلك هو هذه الدائرة التي يدور فيها النجم والكوكب غادي، وعنده محطات هي التي تسمى بالأبراج والمنازل. فحينما تشعر بهذا الإحساس فقد دخلت المدار، ما بقيتش خارج المدار، وإذا كنت خارج الفلك فمعنى ذلك الاصطدام، أتصطدم بشريعة الله عز وجل الشرعية والكونية. ولما تدخل المجال العبودية كتكون شديت الطريق ديالك، الطريق المستقيم الذي سيأتي طلبه من الله بعد قليل في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فرق كبير بين شخصين، واحد في بات الليل هو كيفكر في غدا اشنو غادي يدير من مشاريع وشنو غادي يدير من خطوات، ومخرج من باله تماما الإرادة الإلهية، كأنه هو كيدير داك الشيء اللي بغى، يفعل ما يشاء ويختار. فرق كبير بين هذا وبين إنسان كيبات في الليل يفكر الغدا كيف سيكون وبأي حال بين يدي سيده وفي خدمته. يعني هذه المشاريع تو عنده مشاريع كيفكر فيها ويخطط لها، ولكن على أنها من باب الخدمة، هذه وظيفة وضف الله فيها، فهو يشتغل بما شغله الله فيه، فيكون بذلك داخلا في مقام العبودية العالي، عبد، وما كيحس شيء بأنه ديال رسول. الدري الصغير مثلا اللي عنده والديه مربيينه وحاكمينه، إلى جا خارج من الدار الصباح إما كيتقال له في الرك غادي وإنما تقالتلوش راه هو عنده هذا السؤال في راسه، عارف بأنه خارج وذاك الخروج دياله تحت عيني والديه، وخا ما شافوش راه تحت عيني والديه، راه إلا تعطل غيقول له فين كنت. فهذا الطفل الصغير كيشعر بأنه ماشي ديال راسه، ما كيقدرش الدري الصغير يجيب اللي بغى للدار يدخلوا من الأطفال ومن الرجال ومن النساء، كيعرف بأنه اللي بغى يجيبه خصو يكون ذاك النوع اللي يوافق له الوالدين دياله. فالحرية دياله عنده إحساس هو الطفل بأنها محدودة ومقيدة بإرادة والده، لا مشاحة في الأمثال، ولله المثل الأعلى. هذا شيء. والطفل اللي ما عنده والدين مشرد كيحس بالله ديال راسه، يدخل لذاك المضعفين ساكن الصالح والطالح ويدخلوا اللي لاق واللي ما يلاق، ما عنده غرض. فطبعا المآل والمصير ديال المشرد واضح، والمآل والمصير ديال اللي مربي تحت الوالدين واضح على العموم. قلت ولله المثل الأعلى ولا مشحة في الأمثال، مفروض في الإنسان كل إنسان كبير وصغير أنه يشعر يومه وليله بالنهار وبالليل أنه ماشي ديال رسول، أنه ديال مولاه اللي خلقه، وبسعيه في الأرض بالحركة ديالو ديال السعي في الأرض بين عبادة وعادة، يعني لمشى الجمع لمشى الحانوت أو المكتب أو الشركة أو لأي مكان من العمل، يعني فهو كله في معنى الاستناد والانتساب، راه ماشي ديال راسه. سواء كان غادي قلت الجمع فهي العبودية المحضة، يعني هذيك تشرعات باش تعبد الله بها بدك الشكل، أو مشيت الأمور ديال الأعمال ديالك، فأنت تسير في طريق الإذن. الإذن هذا مصطلح عجيب ولفظ عالية رفيعة، العلماء لما كي يشرحوا المباح أحكام ديال الشريعة الخمسة عندنا فيها الواجب والمندوب وعندنا فيها المكروه والحرام، عندنا واحد درجة خمسة وسطى المباح يعني الحلال اللي هو البيع والشراء والشرب والأكل واللباس. أولم يكن ممكنا، طرح هذا السؤال على رأسك، ماشي كان من الممكن أن الله عز وجل لو أراد يكون بغى أنه يحرم عليك مثلا تبيع وتشري؟ ممكن لو أراد يكون بغى ربي يحرم البيع يحرمه، ولكن بغى يحلله فأحله لك، فهذا إذن، أعطاك الإذن باش تبيع وتشري، وكان ممكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك عنه ويمنعه عنك، هذا من حيث التشريع وأيضا من حيث القدر من غير تشريع. واخا هو حلله فهو حلال، كان ممكن يعكس لك انت بوحدك من دون الناس البيع والشراء، تمشي تبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر، تضطر تبدل الشغل، ما أذن الله لك، ما عطاكش الإذن تبيع وتشري، انت دير شغل اخر، سخر لك البيع والشراء، سخر لك وظيفة، سخر لك معمل، أذن لك عطاك الإذن، والله لو منعك لم تنعت. ولذلك الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تنام ملء جفنك تنعس مرتاح مع راسك، وتستيقظ ملء صحتك وعافيتك. أولم يكن ممكنا ألا يأذن لك في الاستيقاظ؟ بلى، حلم واحد نعس وما أعطاش ربي الإذن نوض من تم القبر من اللي نط، فقد آذن لك أن تقوم، فإذا أنت عبد مش ديال راسك إطلاقا حينما تبصر، نتكلموا على البصائر، لأن القرآن أقول وأعيد ماشي فقط خصنا نقرأ ونقف، بل طلب منا أن نبصر حقائق. التلاوة تعبد باللفظ، تلاوة أتلو ما أوحي إليك واتلو ما أوحي إليك، تلاوة تعبد بالألفاظ، ولكن ربي عز وجل ماشي لهذا القصد الأصيل، أو ماشي هذا هو القصد الأصيل باش نزل القرآن، لا، القصد الأصيل باش نزل القرآن هو باش نشوفوا المعاني اللي غادي نخدموا بها. ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. أبصر فتيحة كنقراوها صباح وعشية، خصنا نبصروا نشوفوا هذه الأمور. ولذلك قلت مرارا هذه ماشي ديال تفسير، هذه ديال الأحاسيس ديالي وديالك وديال الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين، ما خصها تفسير وما خصها شرح، واضحة حيث المعنى العام ديالها كل شيء كيعرفها، العبادة والاستعانة كتطلب الله يعاونك وكتعبد الله. ولكن شوف انت نفسك في هذه الآية، شوف انظر أبصر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. وفعلا من اللي كتبدا تحقق وتشوف كتبلك فعلا انت فين موضعك من قولك وانت تقرا اياك نعبد. وكنلقاو روسنا فعلا مخالفين بزاف الكلام اللي كنقولو. عبد عبد راه مشري مشري، ما عندوش الحق يتصرف في نفسه العبد. حينما كان الرق في القديم يعني العبيد ديال بنادم كيتباعوا ويتشراو، كان مملوك ماشي ديال راسو كيتباعوا ويتشرا ماشي ديال راسو. من اللي ينوض الصباح هو كيتسنى سيدو اش يقول له يدير، ومن اللي ينعس ناعس على الامر ديال سيدو الصباح اش غادي يقول له غدا يدير. والعبوديه المطلقه والحق انما هي لله الواحد القهار. فعجيب وغريب اننا ندعي اننا عباد لله ولا نقوم بحق العبوديه. ربي كرمنا قال لنا انتم عبيد ولكن نبغي داك الشيء انتم ديروه الرزقكم، يعني ماشي غادي يدير لك اللجام وتبقى فين ما غادي يجرك، بل جعل لك ان تعبده اختيارا بالرضا ديالك بالرغبه ديالك. وهذا من ارفع درجات تكريم الانسان. الكائنات كلها تعبد الله قهرا لا اختيارا، قهرا من غير خطره خاضعه لله، اما لانه نزع منها نوازع الشر ما فيهاش كاع الرغبه ديال الشر كالملائكه، او لانها جامدات تتحرك بنوانيس ربانيه قاهره بقهر الله لها كالارض والقمر والشمس وهل مجرى. الانسان لله عز وجل ارفع الى اعلى درجه من التكريم، حينما يستقيم يكون في اعلى عليين، وحينما ينحرف عن مداره ويشرد ينزل اسفل سافلين. ماشي غير عبث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، لانه هذه العبوديه التي بها ينتسب الانسان الى الله، بها يحقق وحدانيه الله عز وجل اعتقادا، والوهيته سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا. ان اذا كنت ديال الله فانت منتسب له انت دياله، وهو الله عز وجل فانك توحده بذلك. وإذا كنت دياله سبحانه وتعالى فإنك لن تتصرف إلا وفق إرادته، فأنت خاضع له عملا وسلوكا. وهذا كيتطلب مني ومنك ومن سائر المسلمين أننا نفتح الطريق قدامنا للتعرف على مولانا، مولانا اللي احنا دياله. يجب عليك أن تعرف أنت من وتنتسب إلى من. ومشكلتنا في هذا الزمان فتان أنه ماشي ما كيخليكش تفكر في ولادك أو أحوالك، ما كيخليكش تفكر في راسك ولا في ملاك اللي خلقك. زمان فتان سن كينسى راسه فعلا بسبب تزاحم الحوادث والأشغال والهموم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. للهموم ديالو كلها جمعها ديال الخدمه وديال الاولاد وديال كل شيء ديال الدنيا، وجعلها هم واحد هو هم الاخره. ربي تعالى كيقضي له الهموم ديالو كاملين. كفاه الله سائر همومه ماشي المعنى انه ما يفكرش الانسان في ولاده في تجارته في خدمته حانوته ووظيفته وشركته، لا، ولكن ما تخليكش هاد الاشكال وما تقطعش الطريق عليك من اجل التفكير في نفسك وفي من خلق نفسك. نهار تولي هذه الأمور قطعت عليك الطريق في هذا الاتجاه فلا خير فيها ولا بركة. وشرها أنائذين غالب على خيرها وخيرها مغلوب، ولا خير في الخير المغلوب، لأن الخير والشر في الأشياء وفي الأفعال في الدنيا متداخلين، واحد داخل في واحد. والفعل اللي شره غالب على خيره راه شر كله، لأن ذاك الخير ديالو كيكون مغلوب، إذن ما نفعش ما كيعطي نتيجة. كما في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للتنكير والتقليد، ولأن هذه المنافع قليلة وإثم كبير هو الكبير فغلب الإثم الخير ولم يعد لذلك الخير فائدة، استأثر بها الشر آنئذ. فكذلك لما أمور الدنيا من المباحات يصبح شرها عليك غالبا فلا خير فيها. فإذا خصك تحاول أنت أن تجاهد، أن تجاهد نفسك في الله، أن تجاهدها في القرآن حتى تغلب خيرها على شرها فيكون الشر آنئذ رغم أن فيه خادما للخير. من رد القاعدة ديال الجرح والتعديل من كان فضله أكثر من نقصه رد نقصه إلى فضله، فذاك النقص دياله كيتحتسب من الفضل دياله. والعبودية لله تحقق لك هذا، كيولي لما كتسخر جميع الأشياء اللي بين يديك وتجعل الهموم ديالك كلها للمعاد، الله عز وجل يبارك لك فيها وينوب عنك فيها بالوكالة، وكفى بالله وكيلا. كينوب عليك تجارتك، وينوب عليك فولادك في التربية ديالهم، ينوب عليك في كل أمرك، كل ما يهمك ينوب عنك. هذا معنى ديال التوكل على الله عز وجل، تتوكل على الله أي جعله وكيلا، وكيل ديالك، وكيل ديالك، يحاجج عنك ويخاصم عنك ويدافع عنك، شيء عظيم. ولكن حتى تكون دياله، إياك نعبد دياله. وباب معرفة الله لتكون لله وبالله ذكرناه مرارا هو الأسماء الحسنى. راه هذه الأسماء الحسنى أيها الإخوة راه ماشي ذكرهم الله عز وجل في القرآن وفصلهم غير هكذاك زواق، حاشا، بل لها وظائف عجيبة وعظيمة طلب منا أن ندعوه عز وجل بها، وأن نستند إليه بها، وأن نعبده سبحانه وتعالى بها، وأن نعرفه بها. التوحيد، توحيد الربوبية من أهم أصوله توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ ماشي تحفظ كذا وكذا وكذا، لا أبدا، ولكن أن تجعل كل ما نطقت به تلك الأسماء في قلبك شعورا متجها لله وحده دون سواه، وأن تعتقد إحساسا ووجدانا بأنه هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الأسماء. فحينما تطرق باب ربك تعلم من جمع كل صفات الكمال وكل أسماء الجمال، ما بقيش حاجة ديال الخير من دونها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا التعبير هذا إياك نعبد مشعر بحركة، حركة فعل العباد، مشعر بالسير، وهو معناه لا يتحقق طفره، ماشي يعني تبات واحد ليلة وتصبح وتلقاه كامل عندك، بل وجب عليك أن تتدرج عبر مدارجه. وذكرت قبل في الحصة السابقة ابن القيم رحمه الله ألف فيه كتاب في 3 مجلدات مدارج السالكين، دروج درجة مرا درجة مرا درجة وانت غادي. واحذر أن تكون من النازلين، احرص أن تكون من الصاعدين. حققت اليوم درجة، فكر في الضف وحدة. وكذلك كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون، كلما نزلت آية تلقفوها وتلقوها بافتقار شديد، يعني كيحسوا بواحد الفقر شديد لديك الآية، واحد الرغبة وحاجة. وهذه الآية لما كيتلقاها العبد بالفقر احتاج لها، كتضوي كأنها مصباح، وهي مصباح فعلا تضيء له مسلكا من مسالك السير إلى الله، كتعطيه واحد الضوء فين يخطو واحد الخطوة أو خطوات، وإلا تلقاها وهو شبعان ما عنده غرض، يعني زايد ناقص، كيسمعها كيما سمعها، كيقراها كيما قراها، ما كتعطيه والو. راه القرآن الكريم مصابيح بصائر، راه ما يمكنش مستحيل أنك تقرأ القرآن وتتلوه حق تلاوته ولا تجد أزرار النور قد تفتقت وانطلقت بأشعة الهداية في قلبك، مستحيل، إلا إذا كنت تتلقاها تلقي المستغني، واللي استغنى على ربي ربك يستغنى عليه. ولذلك سننطرق هذا الباب ديال العبادة بإحساس الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء، فقراء ماشي فقط بالمعنى المادي، ما يمشيناش البال الفلوس، هذاك معنى صغير في معنى الفقر الشامل الذي خلق الله عليه الإنسان وبرأه عليه. لا يستطيع الإنسان أن يعيش لحظة بغير إذن مولاه الذي خلقه. كل شيء فينا، كل شيء فينا، جوارحنا، الدين ديالنا، العينين ديالنا، خفقات ديال القلب ديالنا، أرزاقنا، محيطنا، كل شيء يستمر، غادي مستمر بإرادة الله وبإذن الله وبإمداد الله، يكون قطع يتقطع. ولذلك كان الكفر لما كيأمنش بالله، ولذلك كان الكفر أعمى، كاين شي أعمى حل الكافر. ذلك ابلغهم من العلم، كيشوف غير الحيوط، غير الاشياء اللي مادية قدامه سد عليه الطريق ديال السماء. الايات القرآنية تبصر الانسان، تبصره، تخليه بصير كيشوف. فاذا استند الى الله عز وجل بهذا المعنى وانتسب اليه، حينما تقول اياك نعبد، اذن انت عبد الله، كن عبدا لله فعلا، لا تخرج الا باذن من بيتك، استاذن مولاك، ولا تدخل الا باذن، ولا تنم الا باذن، ولا تستيقظ الا باذن، ولا تبع الا باذن، ولا تشتري الا باذن، ما تتحرك الا باذن. ماشي بالمعنى ديال انه كل مره خاصك تقلب على الحكم الشرعي انه جائز او ماشي جائز باش تديرو، ماشي هذا المعنى، هذا صحيح، ولكن بالمعنى القلبي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حقق اعلى مراتب العبوديه، ما كان كيخرج من داره الا باذن مولاه، ولذلك كان متادبا مع ربه. ملي كيجي خارج كيدير دعاء الخروج، هذا استئذان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ويخرج خارج بالاذن ديال مولاه. قال هل سيدو هاني خارج، قال له خرج. عجيب، اياك نعبد، ما ينعس الا باذنه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، والله ما يعطيك النعس ما تلقاه، باسمك ربي وضعت جنبي، وما يرد لك الفياق ما تلقاه، وبك ارفعه، اما غدا ولا يوم القيامه. فان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس فعل من افعال ابن ادم في امور العاده من غير العباده، في امور العاده البيع والشراء والزواج وكذا، الا ولرسول الله عليه الصلاه والسلام فيه ادب من اداب الاذن. هذه كتسمى اداب الاستئذان من عند ربي، باش دير هذه ودير هذه، كل شيء كل شيء فيه ادب الاذن، ماشي واجب باش تقلب على هذه العبارات وتحفظها. الوجوب ما كاينش، ولكن كاين استحباب. ما قدرت شايع العبارات تحفظها كامله، احساس ديالك. اشنو هي العبارات؟ كتذكرك، علاش تسمى سبحان الله والحمد لله ذكر؟ كتذكرك بهذا الشيء باش ما تنساش، حتى لا تنسى. فاذا ذكرت واخا غير بقلبك فهو حسن، غير صباح خارج ما قلت شيء الدعاء ما كاين باس، ولكن تكون حاس بقلبك بانك انت ديال مولاك، حس بها. فانه يصعب عليك انئذ ان تعصيه ذلك اليوم، خارج من الدار وانت حاس بانه ديال مولاك، صعيب عليك وما تقدرش، ما تعطيكش نفسك ولا خاطرك تمشي دير المعصيه في ذاك النهار وفي ذاك الصباح، ما حد عندك احساس انك انت ديال مولاك وخارج بالاذن ديال مولاك. وهذه العبارات تساعد العبد على تمثل هذا المعنى، العبارات ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الخروج والدخول وكل الانواع، ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم فعل من افعال الانسان الا ودار له الدعاء، حتى الدخول للمرحاض والخروج من المرحاض. عجيب، باش كتكون انت في كل احوالك ديال مولاك ماشي ديال راسك. وبعد هذا المعنى الذي يطول شرحه، وقلت في البدايه تنقضي الاعمار وهذا الشيء ما يساليش، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، باش نجمعوا على الاقل اصول الخير، والاصول كتعطي الفروع. انت غادي وربي يفتح عليك ان شاء الله الرحمن الرحيم في الطريق ديالو. ننتقل الى الاصل الثاني، قلنا الاول هو الانتساب، الثاني هو الالتزام. الالتزام هذاك الحديث ديال عرفت فالزم، هو السند ديالو ضعيف، ولكن المعنى معنى قوي جدا. هذا اصل من اصول الاسلام التعبديه، ولا عبره في الكليات الشرعيه بالاسانيد، هذا كلام يتقال اهل العلم، يعني الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث حسن، ولكن علماء اصول الفقه كيقول هو كليه من كليات العلم، هو اصل من اصول الفقه، اصل من الاصول المعتمده في الفقه، بمعنى انه المعنى ديالو ما عندوش علاقه غير بالسند ديالو، لا، فوق السند ديالو اكبر بكثير، لانه تم استقراء القران والسنه، يعني تبعوا العلماء القران جميع التشريعات والسنه في جميع التشريعات، حيث وجد الضرر وجدت الرخصه. فين ما كان شي ضرر شي حكم ربي كيدير لك فيه الرخصه، بدءا بالعقيده حتى فروع الشريعه. اما في العقيده الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان، هذا الكفر كاع في خطره، قال لك كفر كفر وهز عليك فردي فوق راسك، اذا لم تستطع ان تصبر رخص لك ان تكفر لفظا وقلبك مطمئن بالايمان. لا ضرر ولا ضرار. يعني كلية، اجتهد عرفت في الذنب حلو. الالتزام بدين الله أصل من أصول الدين، وهو الذي عبر عنه أيضا بالعبارات الصحيحة المليحة، ما فيهاش إشكال في السند، الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، أي التزم. التزام، بغيت نعبر بهذا التعبير ديال الالتزام لأنه مألوف عند الناس. ملي كتمشي تكتب الالتزام وتوقعوا، من التزم شيئا لزمه، في القاعدة الفقهية من التزم شيئا لزمه، أنت كتقول إياك نعبد، التزمت أن تكون عبدا لازمك ذلك، من التزم شيئا لزمه، وحسبت على مقتضى ذلك ووفقه، أنت اللي قلتها، فتحاسب على وفقه. والمؤمنون عند شروطهم التزام، هذا الالتزام الله سبحانه وتعالى جعل له حدود، علامات، أبراج، كما قلنا النجوم الكواكب والأجرام كالظروف، أفلاك عندها منازل كما يعرفوه الفلك المنازل، وهذه المنازل هي محطات معينة السير ديالها والحركة ديالها، والسماء ذات البروج فهي في فلكها سابحة إلى الله عز وجل، ولها تقلبات وأحوال في سيرها. أنت أيضا أيها العبد جعلت لك الشريعة مدارا، الشريعة ديال الله عز وجل هي المدار ديالنا، هي الفلك ديالنا، هذا الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه وكل أحكام الشريعة في أصولها وفي فروعها، هذه هي المحطات احنا ديالنا، هذه هي الأبراج ديالنا، واللي كترسم لنا الحدود منين تمشي ومنين ما تخرش، طريق سالكة وطريق ممنوعة، باش كتبقى ديما سكة غادي لا تزيغ عنها حتى لا تهلك، وهي شريعة بطبيعتها الربانية سائرة إلى الله عز وجل، من ركبها وصل، اللي ركب على الشريعة يوصل، لأن الله عز وجل جعلها كذلك سائرة إليه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لأنها واضحة فالآيات تنيرها، مع مر الليل والظلم يكون عندها، لأن الآيات كتنورها دائما منورة، آيات قرآنية والآيات الكونية تنير شريعة الله عز وجل التي وضعت لك. فهذه الشريعة احنا مع الأسف المسلمين غلطين فيها بزاف، وكثير من الناس يبدأوا يتشاطروا مع الله عز وجل، كيتشاطروا معاه فهذه الأحكام، ما تشاطرش مع ربي، تعامل مع ربي بالكرم، سبحانه يعاملك بالكرم، كون كريم مع مولاك يكون مولاك كريم معك في الحلال والحرام، في الواجب أو في المطلوب والمهروب، اللي طلبها ربي منك أعطيها، ما تبقاش تقلب كي دير تفلت منها، بل أعطيها بلوفة، واللي منعها منك ربي هرب منها، وهرب منها بلوفة، وهو أن تترك الشبهات. علاش؟ لأنك تعتقد أنا إذي أنه قداش ما هربت من الشبهات كتكون في قلب الطريق أما أحسن لك، وأنت سائر في المحجة في الطريق ديال الله عز وجل، تكون في قلب الطريق عندك الأمان والاطمئنان والسكينة، بالله راك بعيد عن الحاشية، كنت في الحاشية أنت في الطريق نعم، ولكن من يضمن لك أن تزيغ، فلو زغت قيد أنمناه مشيت في الهاوية. والشريعة أشبه ما تكون بجسر نصب على فضاء مظلم، على واحد القنطرة باوية فيها الضوء واضحة، ولكن منصوبة ديك القنطرة عالية منصوبة في واحد الفضاء واحد الهواء في هاوية مظلمة أظلم، ليس لك من النور إلا ما يضيء طريقك المستقيم صراطك المستقيم، والضوق لا ينقطع ليل نهار ليلها كنهارها، بصائر. هذا النعمة اللي أعطاك ربي عز وجل ديال الهداية، من غير الآداب أن تشاح، المشاحة يشفر ربك في حدودها، التزم الحدود ديالها، والتزم الحدود بتلقائية تجد راحة في سيرك، يعني لما تتعامل مع الدين بواحد تلقائية وبواحد الرغبة كتوجد أن أحكام الشريعة وتكاليف ديال الدين مريحة، ما كتبقاش حس بالتعب وبالتكلف وبالمشقة وأنت تمارس الشريعة، بالعكس تشعر بالحلاوة، تجد حلاوة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغادر الصلاة إلا وأنت تشتاق إلى التي تليها، ولا تغادر رمضان إلا وأنت تشتاق إلى الآخر، ولا تغادر الصدقة إلا وأنت تشتاق إلى الأخرى، وهكذا كتبقى فرحان بالشريعة والشريعة فرحانة بك كذلك، فتقبل عليك بمقدار ما تقبل عليها بهذه الرغبة اللي عندك تمشي لها وتطبقها حتى هي كتسهل عليك كتسهل عليك، وتقبل عليك باليسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والجامع ديال هذا المعنى ديال الالتزام والاستقامة، الجامع دياله والضابط دياله هو هذه الصلوات الخمس اللي اعطانا ربي ونعم علينا بها، شيء عجيب. والتأمل قلتها وأقولها مرارا، شوفوا سبحان الله العظيم كيف ربي عز وجل جعلها لنا على أوقات متوازنة محطات، من الفجر حتى الظهر حتى العصر حتى المغرب حتى العشاء، تستيقظ أول ما تستيقظ تستأذن ربك بالصلاة، وتصلي العشاء وتختم بالوتر لتودع نهارك مستأذنا ربك في نومك، فأنت بين نوم واستيقاظ أو يقظة سائر سائر إلى الله، كل وقت أعطاك ربي الموعد ديالها، الموعد لك موعد في الصبح معه سبحانه، لك موعد حينما تؤوب جاي عيان من الخدمة الظهر وتستريح بين يدي ربك، لك موعد في العصر في قلب العمل، العصر كيجي في القلب ديال العمل في جميع الوظائف والأشغال تقريبا من الحانوت حتى الوظيفة، وينتشلك ربك كيجبدك من ذاك العمل ديال حي على الصلاة استرح شوية بين يدي ربك، وتغرب الشمس والنفس ديال بنادم مع غروب الشمس، وهذا شعور عام عند الناس كاملين حتى عند غير المسلمين، حتى عند غير المسلمين غروب الشمس كيعطي واحد الحالة نفسية للإنسان سبحان الله العظيم بالرغبة في السكينة، هي كيعطيها للكائن الحي مش غير الإنسان، تطيور غير تغرب الشمس كتلقاهم مولين. فكذلك الإنسان عنده واحد الإحساس ديال خصو يرجع، وهذاك الرجوع كيخلي له واحد الرغبة في أن يجد متكئا وملتجئا يستريح إليه حتى لا تخبث نفسه، واللي كيرجع للصلاة في المغرب هذا كيجدد الحياة دياله، والذي لا يرجع إلى حياة يرجع إلى موت أنئذ وإلى خبث والعياذ بالله. ثم حينما يغشى الأرض ظلام كيشعر الإنسان بالرغبة في الأنس، يتونس الأنس الروحاني الرباني، فيجد في تلك الصلاة صلاة العشاء لذة أخرى تنوب عن الليل كله حتى الفجر، ولذلك الصلاة ديال العشاء الوقت ديالها ممتد، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب وحض الصحابة باش يأخروها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطل عليهم ما خرج شيء من الدار حتى نام الصبيان وانقطعت الحركة في المدينة من وراء ديال البشر عاد صلى بهم العشاء، وقال لولا أن أشق على أمتي، يكون ماشي ما بغاش النبي صلى الله عليه وسلم يتعب المسلمين وصعب عليهم، كان رحيم بالأمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ليكون دار لهم العشاء في ذاك الوقت المتأخر من الليل، ولكنه يسرها بتيسير الله لها سبحانه وتعالى وجعلها في أول الليل لتنوب عن كل الليل، والصلوات الأخرى تنوب عما تحتها من أزمنة نهارية محطات. أنت أيها العبد في صلواتك الخمس كالقمر وكالأرض وكالشمس، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، حتى الإنسان قدره الله عز وجل منازل، فإما أن يستجيب للتقدير الشرعي التشريعي اللي هو هذه الصلوات، وإما أن يستجيب كرها بالزز منه للتقدير الكوني وهو الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والموت منازل أيضا. إلى ما صليت أنت بخاطرك فسيشهد عليك عمرك عبر منازله، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. خلق الإنسان وخلق الكون خلق متجانس بحال بحال لأن الخالق واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.